مع SBS عربي 24.
يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من العاصمة المصرية مراسلنا هناك محمد الشاذلي. مساء الخير محمد.
أهلا، مساء الخير.
طبعا لا يزال موضوع سد النهضة حديث الناس والحكومة، ويبدو أن هناك قمة قريبة بين الرئيس السيسي وأبي أحمد في موسكو بعد أسبوع. ماذا لديك عن هذا الموضوع؟
سد النهضة ما زال يراوح مكانه وتقبل اجتهادات كثيرة من الحكومة المصرية ومن الخبراء والرأي العام. كل مصري يعرف أنه لو ملأت أديس أبابا خزان سد النهضة ب 74 مليار متر مكعب من المياه من دون التنسيق مع مصر، فإن المصريين لن يجري نقطة مياه. لا أحد يصدق أن هذا قد يحدث بالنسبة للرأي العام، فإنه لن يمنع في أي حال حتى لو كانت الحرب، ويعتبر قطاع معتبر منهم أن الرئيس السيسي ساهم بالتهدئة مع أثيوبيا وتوقيع إعلان المبادئ في اندفاع أديس أبابا نحو استقلال منظومة السد من دون إعارة الحكومة المصرية أي اهتمام سوى التفاوض والمزيد من التفاوض. بالنسبة للخبراء فإنهم ذهبوا إلى ضرورة إظهار القاهرة نوعا من القوى الصلبة في الأزمة للتوازن مع القوى الناعمة التي تظهرها القاهرة طوال الوقت، واقترح خبراء خطط عدة لمحاصيل ليست شرهة للمياه وطرق توفير وبناء محطات تحلية وخيار التعاون مع الكونغو لعمل مشروعات بتزيد من إيراد النيل الأبيض الذي لا يقف أمامه سد النهضة الذي يعتمد على حجز مياه النيل الأزرق، وهو النيل الذي تصل منه معظم إمدادات مصر والسودان. أما الحكومة فقد اعترفت للجميع بفشل مفاوضات سد النهضة وإن الجانب الأثيوبي غير متعاون، وطرحت القاهرة المسألة على المجتمع الدولي وبدأت تتحرك مع الدول التي تبني السد مثل الصين وألمانيا وإيطاليا، واجتمع نائب وزير الخارجية مع سفراء الدول الثلاث أخيرا وأعرب عن استيائه من الاستمرار في بنائهم للسد غير عادئين بدراسات واستشارات واتفاقات دولية، واقترح البعض في مصر اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة على الترتيب لدفع أثيوبيا لإنجاح المفاوضات مع مصر وتقريب المسافات. لكن الغضب واسع في مصر على خلفية مخاوف كبيرة من سيناريو العطش وتدمير الزراعة والتأثير على الكهرباء، لدرجة أن البعض تحدث عن أن السيسي لم يكن مضطرا لتهنئة أبي أحمد رئيس الحكومة الأثيوبية على فوزه أخيرا بجائزة نوبل للسلام، لكن الغالبية لم تجد بأسا في ذلك. لعل وعسى يحافظ أبي أحمد على وعوده وعلى حيثيات الجائزة ولا تسبب في حرب أو غزمة خطيرة في المنطقة. بعض المحللين يرون أن الأزمة إلى حل وإن التفاوض يمكن أن يقرب 30 مليار التي تطرحها أثيوبيا من 40 مليار التي تقبل بها مصر سنويا، وربما تتدخل السودان في الوقت المناسب خصوصا بعد الثورة وتغيير الكثير من المفاهيم التي كان يتبناها نظام البشير تجاه القاهرة. نحن أيضا كما ذكرتي أمام قمة في موسكو في 24 أكتوبر الحالي، قمة روسيا إفريقيا برئاسة مشتركة للسيسي والرئيس بوتين، وسيحدث لقاء كما كشف الرئيس السيسي الأحد الماضي عن اتفاق مع أبي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة والتحرك للأمام نحو الحل. ربما تكون انفراجة في موسكو، والبعض يلمح أيضا إلى دور لموسكو والرئيس بوتين في تقريب وجهات النظر.
بالانتقال إلى موضوع آخر محمد، انطلقت فعاليات مؤتمر مصر تستطيع برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهل تمكن يا ترى هذا المؤتمر من استقطاب المستثمرين المصريين في الخارج؟
يعني تماما، جاء عدد كبير، يعني ربما أكثر من 65 من مديري شركات مستثمرين في مصريين في الخارج، وهو دي نسخته الخامسة هذا المؤتمر، ودائما بتنظمه وزارتين، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزارة التخطيط. طبعا دي نسخته الخامسة وهو انطلق أمس الثلاثاء فعلا ويختتم اليوم الأربعاء، وبالإضافة إلى المشاركين من المصريين الذين يعيشون في الخارج جاء ممثلو وزارات عدة ورؤساء شركات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ومستثمرين وشخصيات اقتصادية محلية. الهدف هو دمج المستثمرين المصريين بالخارج أو محاولة دمجهم في جهود وخطط التنمية في إطار استراتيجية الحكومة 2030. بيعقد المؤتمر 11 جلسة بتتناول فرص الاستثمارات في مشروعات في مصر وكيفية تحفيزها في مجالات التعليم، الصحة، التكنولوجيا، المناطق اللوجستية والأدوات المالية، في السياحة، التنمية، في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المستثمرون المصريون اللي جم من الخارج تحدث بعضهم في الجلسات فعلا بالأمس إن هم استجابوا لدعوات الاستثمار في الوطن وإن مصر تستطيع، لأنها أصبحت أرض خصبة للاستثمار واستعرضوا تجاربهم ومشاكلهم. والرئيس السيسي قابلهم قبل ما ينعقد المؤتمر وبلغهم إن هم بيمثلوا ثروة كبيرة للوطن، وهو يريد ومصر تريد الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم.
نعم محمد، ننهي معك مع خبر قيادة محمد الفنان محمد رمضان لطائرة خاصة في طريقه إلى الرياض والتي أثارت جدلا واسعا ويبدو أدت إلى توقيف الطيار ومساعده.
طبعا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه فنان المثير للجدل والأسطورة ونمبر ون وصاحب الأغاني والملابس التي يعني يحبها ربما الشباب في بعض المناطق الشعبية ولو شعبية طاغية مما لا شك فيه. الفيديو وهو يقود طائرة خاصة من داخل عمارة القيادة. الفيديو أثار الجدل. قطاع الطيران المصري أكد أنها مخالفة للقانون الدولي. سلطات الطيران المدني الرسمية فتحت تحقيق وتم إعلان الطيار بالإيقاف عن العمل هو ومساعده للتحقيق. الطيار والمساعد مصريان يعملان في شركة مصرية متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة وهي تابعة وتبع حتى في سيرها وزارة الطيران المدني ومرخصة منها. الرحلة كانت القاهرة الرياض، واللي أجر الطائرة شخصية سعودية شهيرة لنقل الفنان المصري لإحياء أول حفل له في العاصمة السعودية الرياض. والواقع رويت في الصفحات وفي المواقع كلها كالتالي: الطيار ومساعده سمح لرمضان بدخول قمرة القيادة والجلوس على مقعد الطيار في مخالفة صريحة لقوانين الطيران المدني الدولية والمصرية، وإنه ما حدث يعرض سلامة الركاب والرحلة للخطر. كثيرون استنكروا الواقع وطلبوا بالتحقيق مع محمد رمضان أيضا لأنه فعل ذلك ونشر مقاطع على صفحته على تويتر وقال طائرة من دون ترخيص. والطيار في الفيديو اللي أنا شفته على صفحة محمد رمضان بيظهر في المقطع وهو بيحلف أو بيقول أحلف على مصحف إن محمد رمضان هو اللي سايق. طبعا حصل غضب وسخرية وتعليقات، لكن ما زال التحقيق مفتوح وأظن إنه سيطال محمد رمضان نفسه.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآيتيونز.